الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 19: يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل. وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا. نعم، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل، سنعبر تعبير ترك أو التعبير اللي عند بعض الروايات توانى، وإلا فلا يجب، لأن تكليف الولي فرع تكليفه هو. لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى، وكذا لا فرق بينما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه. وإن كان الأحوط في الأول الصدق عنه برضاء الوارث مع القضاء، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا. حين الموت بل وإن كان حملا، الولد الذكر يعني المقصود. طيب، مسألة طويلة الذيل، لكن المطالب الرئيسية فيها واضحة. مقتضى الترتيب المنطقي عقد البحث في 4 جهات مثلا: الأولى، هل يجب القضاء، أو 5 جهات: قضاء الفوائد عن الميت أم لا يجب؟ الثانية، من هو الذي يقضى عنه؟ هي اللي أخرها لذيل المسألة، مع أنها هي في السطر. هل خصوص الآب؟ أصل مشروعية القضاء يعتبر القضاء عن الغير خلاف الأصل، بده دليل العبادة يأتي بها الإنسان عن نفسه، يعني بده ينزل نفس القاضي بمعزل عن الوجوب وعدم الوجوب، منزلة المقضي عنه، بل أصل عدم. من هو الولي الذي يجب عليه القضاء؟ ما هو الذي يقضى؟ يعني بعد ثبوت أصل لزوم القضاء، شوف خصوص ما فاته عن عذر، أو فاته أعم من عذر غير عذر لكن تاب وما أمهله القدر ليقضي، إلى ما هنالك. لكن نحن مضطرون ما دام التدريس على المتن أن نماشي المتن، لكن نبحث كل الأبحاث المطلوبة إن شاء الله ولو اختلف الترتيب شيئا ما. الماتن بدأ ب بالكلام عن وجوب القضاء على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا. الكلام أولا في أصل وجوب القضاء على ولي الميت، بمعزل من هو ولي الميت؟ قدر متيقن الولد الأكبر، ماشي الذكر. هذا يستدعي أخذ أمر مفروغ عنه في رتبة سابقة في الجملة، وهو أصل أن الميت يقضى عنه، أصل أن الميت يقضى عنه، هذا أمر مفروغ منه باعتبار أن المسألة بدأت، يعني لابد من أخذه أصلا موضوعيا مسلم، بدأت بالحديث عن وجوب القضاء على الولي، يعني بصير تكليفه الشخصي، وهذا في الجملة أيضا مما لا إشكال فيه، في الجملة هو من المسلمات تقريبا، أصل أنه يقضى عن الميت، لأنني كما أسلفت قبل قليل أثناء قراءة المسألة، العبادات توجه إلى صاحبها، إلى من وجهت إليه، أن توجه إلي عبادة هي عبادة عنك، على خلاف الأصل، حيا كنت أم ميتا، بأصل الشرع أم بدليل أوفوا بالعقود بالاستجار مثلا. أصل أن يأتي إنسان بعبادة هي في الأساس موجهة لغيره قضاء على حياته أو بعد موته، لأن الحج هو العبادة الوحيدة التي يمكن الإتيان بها حال حياة المنوب عنه إذا عجز عجزا تاما ييأس معه من إمكانية الأداء بنفسه، هذا يحتاج إلى دليل وبحث. غاية الأمر الآن في هذه المسألة هو أصل موضوعي مسلم مفروغ منه، يعني حتى إذا واحد بده يتطوع عن الميت قضاء، يتطوع يهدي ثواب، هذا عم يعمل أعمال نفسه يهدي الثواب، مش محل كلامنا، يتطوع بالنيابة أيضا يحتاج إلى دليل. أصل أن ينوب شخص منابة صاحب التكليف الأصلي عند عجزه أو موته في كل العبادات، الأصل عدمه يحتاج إلى دليل، هذا أصل موضوعي مسلم. الآن هل يجب القضاء على شخص بحيث يصبح واجبه من ماله إذا بده يستأجر، وإلا هو واجب عليه أن يباشر إن لم يكن لديه ما يستأجر به من ماله، حيث لا يخرج لا من التركة ولا من مال الميت، ما له علاقة الميت بهذا، ما لم يوصي ذاك بحث آخر، بحيث يكون الولد الأكبر هو يجب عليه أن يأتي بنفسه، لما يستأجر هو في الحقيقة يستأجر عن نفسه، من ينوب عن أبيه قضاء، لأن التكليف صار متوجها إليه بالقضاء عن أبيه، هذا المقصود. أفتى الماتم بشكل صريح بأنه يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذرين، شو بدي لعذرين إلى آخره، بيجي إنه ما يقضى جاي. إذا جينا لهالبحث لا إشكال ولا ريب في أن ما أفتى به الماتن هو المعروف والمشهور شهرة عظيمة جدا بين الأصحاب، متقدمين ومتأخرين، بل لا نعرف في أصل الحكم مخالفا غير ابن أبي عقيل العماني كما نقل عنه العلامة في المختلف. بل عن جملة من كتب أصحابنا ادعاء الإجماع عليه صريحا، كما عن الخلاف والسرائر وعن بعض آخر كما عن العلامة في المنتهى نسبته بقول مطلق إلى علمائنا. نعم، ما نقله العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل ينافي ما أطبق عليه المحققون، حيث نقل عنه أنه أوجب التصدق عن الميت بدل كل يوم بمتر من طعام. زاعما تواتر الأخبار به ناسبا أو قول بقضاء الصوم عنه إلى الشذوذ. أما أصل الحكم طبعا هو ما في داعي واحد يفكر كثير إنه كيف قال شذوذ والعلماء كلهم ذهبوا، هو متقدم على هؤلاء، على معظمهم هو متقدم. على كل حال في الجملة يا إخوان عقد المحدث العامل رضوان الله تعالى عليه الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان لبيان روايات الباب، والواضح من الروايات التي جمعها في هذا الباب باستثناء الرواية السابعة الآتية التي حصل حولها الكلام، واضح مما جمعه في هذا الباب أن القضاء عن الميت في الجملة من المسلمات، يعني باعتبار أن أكثر الروايات ورد فيها السؤال عن الكيفيات وعن التفاصيل مش عن أصل الحكم، وكأن أصل الحكم كان واضحا وضوح الشمس في رائعة النهار. وكما كنت أقول أكرر فأقول إن هذا الحكم من الأحكام التي تعم البلوى بها، إذ كثيرا ما يموت أحد وعليه صوم لم يقضي، شابا أو كبيرا أو إلى آخره، والابتلاء بهذا الأمر شائع بالنسبة للأولاد بالنسبة لأبائهم، لأنه إذا قلنا بوجوب القضاء على الولد الأكبر فهي حالة شائعة من جهة موت من عليه فوائد ومن جهة وجود ولد أكبر لديه ولو لم يكن الأكبر بين أولاده إناثا وذكورا، العبرة بالولد الذكر الأكبر. فطبيعي أن هذا الحكم إذا كان موجودا في الشريعة يكون ذائعا واضحا منتشرا. بس بتقلي واضح ذائع منتشر وخفي على شخصية فقهية مثل ابن أبي عقيل، ليس على الله بعزيز. بس شو تسوي يعني ابن أبي عقيل واحد في مقابل الكل. على كل حال لا يخلو من غرابة، وطبعا ابن أبي عقيل ما أنكر أصل إمكانية القضاء عن الميت، انتبهوا، أنكر وجوب قضاء الولي عن الميت وأوجب عليه الصدق. أي تواتر الروايات. على كل حال سنجي لها إن شاء الله. من أهم الروايات، الروايات كثيرة يا إخوان، لكن قلت الروايات كأنها ماخذ أصل وجوب القضاء أخذ المسلمات، كأنها أصل مشروعية القضاء واضح أنها مأخذ أخذ المسلمات. وجوب قضاء الولي فيه بعض الروايات بشكل مباشر، والباقي أكثر الروايات تتحدث عن التفصيل كيف يقضى عنه متى يقضى عنه وهل يقضى عنه في هذا الحال أو في جميع الأحوال إلى آخره. من أهم الروايات في هذا المجال الرواية التي يرويها حفص بن البختري جيد. عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي الرواية الخامسة من الباب 23، عن علي بن إبراهيم يعني من الكافي، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا. سنة ثاني هذا، ومحمد بن إسماعيل هو البندقي النيسابوري تلميذ الفضل، ونحن نوثقه ببعض الطرق، لكن هنا لا تظهر الثمرة باعتبار أن علي بن إبراهيم هنا موجود في طبقتي. عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله، واضحة الرواية واضحة الصحة ما في كلام. في الرجل يموت عليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت فإن كان أولى الناس به امرأة، فقال لا إلا الرجال. طيب أولى الناس بميراثه لا يعطي الولد الأكبر يا إخوان، لكن بحثنا مش من هالجهة الآن. الأخوة الذكور سواء كانوا كبارا أم صغارا يتساوون في الميراث. بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه تشتغل إلى طبقة مش إلا شخص. مو مهم إسا واضح، لكن واضحة الدلالة في الجملة على أنه يقضي عنه أولى الناس بميراثه. ماشي. شوفوا بدي أمر على الروايات بشكل سريع، بديش أتعرض لأسانيد يا إخوان. الأولى مرسلة، ما أدري أنا، ما أدري ليش صارت هذه أول رواية في الباب. شوفوا باب 23 يا إخوان، باب أنه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت من صيام، تمكن من قضائه ولم يقضي، يعني وجب عليه، لأنه إذا ما تمكن من قضائه لم يجب عليه، والفرع فرع الأصل، لا يجب على الولي إذا لم يجب على الأصيل. فإن تبرع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء إلا أن يفوت لسفر وإن كان لهما فتاوى، يعني عم يحكيه. لكن باب أنه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور قال. طيب تعال أول رواية في الباب، محمد بن علي بن الحسين قال قد روي عن الصادق مرسل ومجزمي كمان اللي بفصله أنه قال إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقضي عنه ما شاء من شاء من أهله. طيب هذه الفتوى الأصلية، باب أنه يجب أن يقضي أولاد أكبر الذكور. لذلك أنا دائما كنت أكرس قليلا في الآونة الأخيرة إنه كتاب الوسائل يا إخوان أشبه بكتب الفقه منه بكتب الحديث من حيث التصنيف، بجيب فروع الفتاوى ثم يأتي بالروايات. على كل حال هذا بيظهر بالمقارنة الدقيقة، يعني قارنوا مثلا مع الكافي، قارنوا مع بقية كتب الرواية. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال ليس عليه شيء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي. يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي، واضحة، يعني إذا وجب عليه يقضى عنه، إذا ما وجب عليه لا يقضى عنه. حديث عن التفاصيل، ولا أصل أنه يقضى عنه كأنها جيد. وعنه يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد يعني الصفار محمد بن الحسن هو قال قال كتبت إلى الأخير عليه السلام. الأخير ظاهر مراده الإمام العسكري مش آخر الأئمة، الأخير في عصره. رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين و5 أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليين حتى إذا له وليان، يعني له ولدان، يقضي الأكبر حتى إذا في بطن واحدة، من خرج أولا هو الأكبر، 10 أيام ولا أن إن شاء الله. يعني هذا لا بده وصية ولا بده شيء باعتباره وليا. طيب هون السؤال مش عن أصل القضاء، عن كيفية القضاء، إنه كل واحد بيقضي 5 والله 2 الوليين كل واحد بيقضي 10 والله واحد منهما يقضي يكفي. فالإمام عين قال الأكبر هو الذي يقضي، وهي الرواية مروية أيضا في الفقيه وفي غيره من الكتب. ثم بقية الروايات ما بدي أتعرف لها لأنها راح تجي إن شاء الله. في الجملة يا إخوان، أصل وجوب القضاء عن الميت وأصل مشروعية وجهي، أصل وجوب القضاء عن الميت وأن الوجوب على الولي في الجملة من المسلمات، قلنا لم يخالف فيه إلا ابن أبي عقيل كما تقدم. تعالوا معي إلى ابن أبي عقيل. ابن أبي عقيل دعا تواتر الروايات، طبعا تواتر الروايات الذي يتحدث عنه إذا كان مقصوده أنه في الجملة وردت روايات بالتصدق عن الميت، إيه أصل التصدق عن الميت بشكل عام متواتر الروايات فيه ولو جملة، لكن قطعا هذا لا ينفعه في المقام. أصل وجوب التصدق بمعنى أن الولي لا يكلف أصلا بالقضاء، لا يكلف إلا بالصدقة مطلقا، أو في خصوص ما لو كان الميت لم يترك مالا ليتصدق عنه من ماله. أصل الحكم هذا بمعنى وجوب التصدق في مقابل وجوب القضاء عن الميت من قبل الولي لا يوجد فيه لا روايات متواترة ولا غيرها. غاية الأمر يا إخواني أن العلامة في المنتهى استدل له، تبرع له بالاستدلال برواية واحدة وهي صحيحة أبي مريم الأنصاري، أضاف إليها صاحب الحدائق رواية أخرى في هذا المجال. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنحن بحاجة للبحث. الصحيحة التي أضافها صاحب الحدائق أول مرة وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التي يؤسف جدا لسقوطها من يد صاحب الوسائل إذ لم ترد في الوسائل للأسف الشديد، لا في الموضع الذي يعني مرات شفنا صاحب الوسائل بحط الرواية بغير بابها وينساها في بابها الأصل، هذه موجودة بشكل متكرر نسبيا لا بكثرة كافرة، لكن أن تسقط الرواية بالكامل وهي من روايات الكتب الأربعة هذا يعد سقوطا سهويا أكيدا. صحيح ولم يتعهد بشكل صريح بأن يستخرج كل روايات الكتب الأربعة لكن ديدنه على ذلك. خصوصا في هكذا مسألة ينحصر الاستدلال لرؤية فقهية وهي رؤية ابن أبي عقيل هنا بناء على تماميته طبعا برواية أو روايتين، فهو مطالب باستخراجها بلا إشكال. عموما هو ديدنه أن ينقل كل ما ورد في الكتب الأربعة، صاحب الوافي تعهد أن يخرج كل ما في الكتب الأربعة، ولذلك هو أخرج الرواية. ثم لا معنى لإسقاطها لسبب من الأسباب يعني. على كل حال فالظاهر أنه من السهم لا أكثر ولا أقل. الرواية يرويها محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد عليه السلام. قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق. قال عليه السلام يتصدق عنه فإنه أفضل. يصام عنه أو يتصدق جيد. الكلام في هذه الرواية طارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة. أما من حيث السند فقد عبر عنها المحققون بأنها صحيحة ابن بزيع، هذا الموجود في الحدائق، هذا الموجود في المستمسك إلى آخره. ومعلوم أن الرواية إذا كانت مأخوذة من كتاب الفقيه الذي يبدأ في الرواية ببعض رجال السند مش بأصحاب الكتب، وغالبا ما يبدأ بالراوي المباشر عن الإمام عليه السلام كما هنا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مباشرة عن الإمام الجواد، فلا بد من تصحيح السند إليه. إذا جئنا إلى مشيخة الفقيه نجده قد ذكر السند إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال وما كان فيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع فقد رويته، يعني رواني به من التروية. وفينا نقول رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، يعني ابن الوليد شيخه الجليل، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في حكي هذا السنة واضح الصح. الإصفهاني الخاجوئي إجا عنده تضعيف أحمد محمد بن عيسى، بس هذا خلاف المتسالم عليه. مو هي في شبهات حول أحمد محمد بن عيسى وشبهات حول الزعامة والقضايا العروبية. إيه على كل حال، لكن مسلم عند الطائفة وثقته بلا إشكال بل جلالته في الجملة ماشي. الرواية صحيحة السند بلا إشكال من هذه الجهة، يعني سند الشيخ الصدوق إلى ابن بزيع. سيد الخوئي أثار شبهة هنا تفرد بها لم أجدها أبدا لغيره، ولا في الجواهر صحيحة، في الحدائق صحيحة. في شو طلع مع السيد الخوئي؟ قال السيد الخوئي طارة ينقل صاحب الفقيه عن الرواة الذين يبدأ بهم في السند واللي هم غالبا الراوي الأخير قبل الإمام بقوله محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الصادق، محمد بن مسلم قال مرة أخرى لا يقول روي عن محمد بن مسلم، روي عن، مرة بيقول روى فلان بالمبني للمعلوم. طيب شو القصة سيدنا؟ في بحث هون يا إخواني معروف أنه إذا قال الصادق أو روي عن فلان عن الصادق رحنا للمشيخة وما وجدنا طريق لهذا الرجل، تكون الرواية مفصلة، ما معلومة السند. ماشي، هذا خير. طبعا وإن كان أنا أمكنني العثور على بعض الأسانيد بأسلوب آخر، لكن مش محل الكلام، مش محل الكلام فعلا. لما بيروي الشيخ الطوسي كل روايات شخص ويكون واقع في السند إلى هذه الروايات، الشيخ الصدوق واسطة في من وسائط السند، إذا مش محل الكلام ما بتشوشكم. إذا ما وجدنا طريق، عادة على مستوى الفقيه، مش عادة قطعا، على مستوى الفقيه تكون الرواية غير معلومة السند. وهون وقع كثير بهالاشتباه صاحب الوسائل، هذه بتكرر كثير بالوسائل، بيقول لك الشيخ الصدوق بإسناده عن فلان، هو معروف بالمشيخ ما له سند. هذه غفلة، ما أدري، بس الغفلة بتصير مرة مرتين، مش بتضل ديدا. مهم، هذا المطلب متفق عليه وما في كلام، لا من السيد الخوي ولا من غير السيد الخوي. الكلام الآن في نكتة أخرى السيد الخوي عم بيثيرها، والكلام مش بالتمييز بالمراسيل بين روية وبين قال، أيضا هذا بحث آخر، في بحث جديد عم بيثيره السيد الخوي. شو هو البحث الجديد؟ بيقول إذا الشخص له سند، الشيخ الصدوق له إليه سند في المشيخة، له إليه سند في المشيخ مثل محمد بن إسماعيل بن بزيع في الرواية، ولكن عندما بدأ به في السند الشيخ الصدوق لم يقل محمد بن إسماعيل بن بزيع عن فلان، ولا روى مبني للمعلوم محمد بن إسماعيل بن بزيع عن فلان، بدأ السند بقوله روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع بالمجهول. يقول سند المشيخة يشكل جعله سندا لهذه الرواية. ليش سيدنا؟ هو في البداية وكل ما كان فيه عن فلان فقد رويته بكذا وكذا وكذا، وما كان عن فلان كل ما كان فيه. يقول القدر المتيقن من شمول السند هو ما ينسبه الشيخ الصدوق، جزما أو بالمبني للمعلوم ظهورا يعني إلى الراوي، هذا يعني أن له إليه سند. أما حيث يقول روية، أقل ما يقال لا يعلم أن له سند إليه، فيكون مشمولا لسند المشيخة. من هنا أنا لا أجزم، انت بدك تجزم اصطفل حر، انا لا اجزم. ومن هنا هذا كلام جديد، يقول كلما ورد بالمبني للمجهول فالسند الموجود في المشيخة اليه لا يشمله، يعني لا نجزم بشموله، لا، اذا لم نجزم لا نستطيع ان نعتبره سندا، لا، فتكون الرواية من هذه الجهة ضعيفة. ولذا ضعف السيد الخوئي في المقام رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع. أقول يا إخوان، هذا الكلام ينافي العبارات الموجودة في صدر المشيخة، قال وكل ما كان فيه عن فلان أو وما كان فيه عن فلان فقد رويته بهذا الطريق، هذا يعني أن كل خبر منقول في كتابه عن فلان فقد روي بهذا الطريق. استمر بيقول الاسم الصريح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الصادق، مرة بيقول روى محمد بن إسماعيل بن بزيع، مرة بيقول روي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، تفنن في العبارات، هذا ما نستظهره يا إخوان. وإلا لما بيقول كل ما كان فيه عن فلان فقد رويته بهذا الطريق، فهذا يعني أن هذا هو طريقه، إلى كل ما نقله وبدأ فيه باسم فلان بلا إشكال، والله العالم يعني. وأنا ما بيحضرني إلى الآن أحد مستشكل من هالجهة من هالنقطة بالخصوص غير السيد الخوي، ما رأيت أحدا. سمعني تلامذته كيف تعاملوا مع هالموضوع، ما أدري. البحث الشائع هو ذاك التفصيل بين المغاسيل الجزمية وغير الجزمية، وقصة من يبدأ بأسمائهم ولا يذكر سندا إليهم تصبح مغاسيل الروايات. أما نفس من بدأ بهم وذكر الطريق إليهم نميز لأنه قال روي عن، خب الروي يشمل ذاك الراوي الذي صرح به في المشيخة، لا توجد إشارة إلى أنه غيره. على كل حال ما أفاد السيد الخوئي خلاف الظاهر، يعني إذ نستظهر أن الطريق طريق إلى كل ما رواه، إلا أن يصرح بأن الطريق لا يشمل، وهذا لم يصل ولا في مورد أبدا. العكس صحيح، أنه يكون بدأ بأسماء أشخاص وما ذكر طرق إليهم في المشيخ، هذا كثير نسبيا، لكن هذا غير موجود. هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة، ماذا قال هو؟ قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق. شو يعني يصام أو يتصدق؟ يعني يقضى عنه. فالسؤال كأنه عن أصل المشروعية. يصام عنه أو يتصدق؟ قال عليه السلام يتصدق عنه. إذا من الذي يصوم من الذي يتصدق؟ غير موجود. وهذا له نظير في الروايات، حتى الروايات اللي قالت يقضى يقضى كثير منها مبني المجهول، البعض فيها حدد بالولي. قلت له رجل مات وعليه صوم، واضح انه قضاء، الكلام عن القضاء. يصام عنه او يتصدق؟ قال عليه السلام يتصدق عنه. يعني ذمته مشغولا ومطلقا، ما فصل بين مرض وبين سفر وبين وبين الى اخره. فانه افضل، كلمة أفضل يا أخوان شو بتفيد؟ إذا القضاء واجب فهو متعجل، ما في شيء أفضل منه. وإذا الصدقة واجبة فهي المتعينة، ما في شيء أفضل منها، ما في أفضل وأقل فضل. لو كان وجوب تخييري كنا قلنا بأنه بين خصلتي التأخير يوجد تخيير، يوجد ما هو أفضل. لكن هذا لا قائل به، قطعا لا قائل به على مستوى القاعدة. منهم من قال بوجوب القضاء وهو كل الطائفة، ومنهم من قال بوجوب التصدق بالخصوص وهو خصوص ابن أبي عقيل ولم ينقل عن غيره. فكلمة أفضل تجعل هذه الرواية دالة على التخيير بين الأمرين، مع كون التصدق أفضل، يعني عندله في خصوم. والكلام مش عن وجوب فدية، ديروا بالكم، مش عن وجوب فدية مع صوم في مقابلة بينهما. طيب أيمتى الصوم مقابل الفدية وأيمتى الفدية مقابل الصوم؟ ما عندنا هكذا شيء نحن في العادة. من هنا لابد من حمل الرواية على محمل ما، لأنها لا تصح دليلا لابن أبي عقيل أيضا. ابن أبي عقيل يقول بتعين التصدق، ووجوبه مش بأفضليته، تعيينا لا تخييرا. من هنا حملها السيد الخوئي رضوان الله عليه، وإن لم يفصل، إذا بتقروا بالتقرير لم يبين النكتة بشكل واضح، حملها على الاستحباب، وأن السائل يسأل عن عمل مستحب لا يسأل عن عمل واجب. هنا مين قال الحديث عن صوم الولي وصدقة الولي اللي هي محل كلام مع ابن أبي عقيل؟ يقول: بل ظاهره أن الميت رجل أجنبي، فالسؤال عن أمر استحبابي وهو التبرع عنه، وأن أي من التبرعين والعبادتين المستحبتين أفضل، هل الصيام عنه أو الصدقة؟ استظاهرها أن الميت رجل أجنبي عنه. أنا ما أدري منين جابها السيد الخوي، ما عندنا رواية طويلة نحن، ما عندنا هذا الشيء.
السؤال عن الميت مش عن
ميت أو عن ميت، شو يسأل عن الميت الواحد؟ هو مش عم يسأل عن ميت نفس الراوي، عم يسأل عن الأحكام. تلامذة الإمام ذولا خصوصا مثل محمد بن إسماعيل بن بزيع بيذكر فرضيات، عليه صوم يصام عنه، عم يسأل عن أصل أنه يصام عنه أو يتصدق. قال الأفضل يتصدق، جيد. وبهذا يتضح يا أخوان أن الرواية أصلا أجنبية عن أن تكون دليلا لابن أبي عقيل، هذا أولا. وبهذا يتضح أن ما سلم به جماعة ومنهم صاحب المستمسك من حمل الرواية على محل الخلاف مع ابن أبي عقيل فجعلها مخالفة للإجماع والنصوص الكثيرة التي هي قريبة من التواتر، سببا كافيا للرد لها، ليس على ما ينبغي. نعم، ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من استظهار أن السائل أجنبي أيضا ليس على ما ينبغي، بل ظاهر الرواية أنه تحدث عن الصوم عنه أو التصدق، فأفاد الإمام عليه السلام أن التصدق أفضل، وهذا يعني أنها ليست ناظرة لقضاء الصوم الواجب عنه. إس هذا بمجرده يفيد أن السائل أجنبي مش هو الولي، محل تأمل يعني، كما لا يخفى. وكيف كان حتى لو كانت الرواية واضحة السند وتامة الدلالة، فإن إثبات الحكم بها بعد إعراض بل إطباق الأصحاب عنها على الإعراض عنها باستثناء ابن أبي عقيل لو دلت يعني، خصوصا عند من يرى حجية خصوص الخبر الموثوق كما هو مذهبنا، يجعلها بالاعتبار على أنها لو كانت دالة على وجوب الصدقات تعيينا له عمول فلا إشكال ولا ريب في أنها بمعارضتها لغيرها ولو كانت مكافئة من حيث السند والدلالة لابد من رفع اليد عنها، باعتبار أن جماهير العامة ذاهبون إلى الإجاب إلى إجاب الصدقة، وقد نقل أقوالهم بشكل واضح وصريح العلامة في التذكرة وعدد مذاهبهم في هذا المجال، بينما روايات القضاء مخالفة إطباقية للعامة. ها
هذا إذا انتهينا إلى هنا، وإلا إلى هالحد لا ننتهي إلى هنا. هذا بالنسبة لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، وقد اتضح أنها تامة سندا غير تامة دلالة، ولو تمت لتقدم غيرها عليها. الرواية الثانية هي صحيحة أبي مريم الأنصاري عبد الغفار بن القاسم اسمه، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.